الحمد لله رب العالمين. إذن خلاصة ما تكلمنا عنه فيما تقدم أنه إحنا لا نفهم من الأكل والشرب الذي هما مفطران إلا كونهما مقدمة لوصول المطعوم والمشروب إلى المعدة اللي عبرنا عنه بالجوف. الأكل والشرب مفطر لا نفهم منه إلا أن الأكل والشرب الذي لا يصف إلا عند مرور الطعام عن طريق الحلق هذا مقدمة لوصول الطعام والشراب إلى الجوف والمعدة. فلو وصل الطعام إلى المعدة من غير طريق الحلق أيضا يكون مفطر، لأن الأدلة عبارة عن قسمين. الأدلة قسمين، قسم تقول الأكل والشرب مفطر، وقسم تقول اجتنب الطعام. فلو وصل الطعام إلى المعدة من غير طريق الحلق لا يصدق الاجتناب. روايات تقول لا تخلي دهن في الأذن بحيث يصل طعمه إلى الحلق بحيث بعدين يروح بدون اختيار، لا تخلي قطرة بالعين بحيث تصل إلى طعمها إلى الحلق بحيث تنزل بدون اختيار، مع أن هذا ليس أكلا وليس شربا، مع هذا يقول هذا مفطر إذا وصل طعمه إلى الحلق. فنفهم أن الأكل والشرب مفطر، يعني مقدمة هذا الأكل والشرب لوصول الطعام إلى المعدة، هذا مقدمة. فلو وصل الطعام إلى المعدة من دون أكل أو شرب فهو مضر بالصوم، كما ذكرت أدلة وضع الدواء وضع الدهن في الأذن، قال إذا وصل إلى الحلق ونزل فهو مفطر مع أنه ليس أكل وليس شرب. القطرة أيضا كذلك التي توضع في العين إذا وصل طعمها إلى الحلق ونزلت فهو مضر بالصوم مع أنه ليس أكلا وليس شربا. لا يضر، ما قالت أكل وشرب، ما قالت أكل، قالت لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع، اجتنب الطعام والشراب. إذا هذا الطعام والشراب مرة نزل إلى المعدة عن طريق الأكل ومرة نزل إلى المعدة لا عن طريق الأكل، ما صدق الأكل لكنه لم يجتنب الطعام والشراب فأيضا يكون مفطر. كما أن الأدلة الأخرى التي منعت من وصول طعم الكحل وطعم الماء في المضمضة والاستنشاق يستنشق فتدخل هذه الأجزاء التي استنشقها إلى الحلق، طعم الدهن الذي يصب في الإذن، هذه كلها تمنع من الصوم وتجعل الإنسان مفطرا مع أنها ليست أكلا وليست شربا، والأدلة قامت على أنها مفطرة. نعم. أحسن. بينما السيد الخوي ماذا قال؟ قال إذا مر الطعام والشراب عن طريق الحلق إلى المعدة فهو مفطر، فلو وضعنا له ثقبة تحت الحلق وأوصلنا الطعام إلى المعدة لا يكون مفطرا. إحنا النقاش هو السيد الخوي على النقطة، على هالنقطة، هاي النقطة وايد مهمة. طبعا هذا كلام تكلم به في بحث الخارج، أما في فتواه خالف هذا الكلام الذي تكلم به في بحث الخارج. مشكلتنا ويا السيد الخوي فقط في هذه النقطة، أنا بابا أنت شلون تقول إذا وصل الطعام إلى المعدة عن غير طريق الحلق وهو هذا الحاق فهو ليس بمفطر، شلون تقول ليش؟ مع أن الأدلة تقول أنه مفطر، فعندنا الأكل والشرب مفطر، وعندنا دخول الطعام إلى المعدة وإن لم يكن أكلا وشرب أيضا مفطر، وجبنا أدلة الدهن وأدلة الاستنشاق وأدلة القطرة في العين، ولا تقول هاي تضر الصوم. إذن لا يمكن المقالة بمقال سيد الخوي في كتب الاستدلالية، أما في فتوى هو قال أن هذا مضر بالصوم. طيب، وطبعا قلنا فيما تقدم أنه لنا أن نعتبر بالمولى العادي حينما يقول إياك أن يصل عدوي إلى باب الدار فيدخل الدار، إياك، هذا مثل ما قال إياك أن تأكل وتشرب في الصوم. فإذا دخل الأكل والشرب عن غير طريق الحلق أليس يكون هذا نافيا لغرض المولى؟ نعم نافيا لغرض المولى، كما إذا دخل العدو من السطح. أما أنا أقول له أنا من باب المحوش أنت ما تدخل، روح ادخل من السطح، خلي درج واطلع من السطح، هذا يكون مخل بغرض المولى، هو يريد أصلا ما يدخل إلى الدار. فالأكل والشرب ما يريد يوصل إلى المعدة، يعني مقدمة، نقول له روح دخل الأكل والشرب إلى المعدة من غير طريق الحلق، هذا يصح، هذا يخل بغرض المولى الذي يقول إياك أن يصل عدوي إلى باب الدار فيدخل الدار. صحيح جاب باب الدار، باب الدار من باب أنها مقدمة لدخول الدار، فما يقدر هذا الحارس يقول له خلي درج أصعد أنا ما عليه من نامط، هذا يكون مخل بغرض المولى. فإدخال الطعام إلى المعدة وهو صائم من غير طريق الحق مخل بغرض المولى حسب الأدلة التي تكلمنا بها. طيب الآن مما يتفرع على ما قلناه أن كل طعام وكل شراب إذا وصل إلى الجوف، ومرادنا من الجوف قلنا المعدة، فهو مضر بالصوم. هنا قد يقال الأكل والشرب إنما يكون مضر إذا دخل جوف الإنسان، والجوف يفسر بتفسير آخر غير هذا الكلام اللي احنا قلناه. جوف يعني معدة وهو مستقر الطعام والشراب. قد يقال أنه كل ما يدخل جوف الإنسان هو مفطر، كل ما يدخل جوف الإنسان هو مفطر، لأن الشارع إنما منع من الأكل والشرب والطعام الذي يصل إلى الجوف. هذا مثال لما يدخل إلى الجوف. يعني شنو؟ يعني إذا واحد حقناه بحقنة جامدة أو مائعة، أو حقنا إحليله لا المستقيم، لم نحقن المستقيم الذي هو من طريق الدبر، حقنا إحليله بحقنة، كما إذا أدخلوا ناظور عن طريق الإحليل ومعه ماء، الحقنة بالماء لكن بالإحليل لا بالمخرج، هذا مبطل للصوم أو غير مبطل للصوم؟ هذا يتفرع. هذا دخل جسم إلى الجوف لكن الجوف مو المعدة، هذا مضر بالصوم أو مو مضر بالصوم؟ الروايات قالت أكله وشربه طعام إذا دخلت إلى الجوف، يعني جوف الطعام والشراب وهو المعدة. هذني أشياء يدخل ماء ويدخل جرم آخر غير الماء، دواء دهن يدخل عن طريق المستقيم، فدخل جوف الإنسان الصائم، ودخل عن طريق الإحليل كالناظور الذي يدخل من طريق الإحليل ويصل إلى المثانة، أو يصل إلى ما بعد المثانة، ينظر يوضع ماء يوضع دهن كذا يوضع دواء، هذه مفطرة أو ليست بمفطرة؟ بل نتوسع أكثر من هذا، نقول ما دخل أحد السبيلين. سبيلين بالنسبة للإنسان، سبيلين قبل ودبر، بالنسبة للمرأة أحد السبيلين عدها قبل وعدها دبر وعدها ما يدخل إلى الرحم، على همة سبيل طريق، المرأة عدها دبر وعدها قبل وعدها مخرج البول، ثلاثة أشياء، القبل الذي يجمع مدخل البول مخرج البول ومخرج الحيض، مخرج البول غير مخرج الحيض. هنا إذا دخل دواء إلى قبل المرأة إلى رحمها فهو جوف، جوف. فإذا المرأة احتاجت أن المرأة تفحصها وهي صائمة وتدخل يدها في الرحم، هل هم مبطل للصوم أو ما مبطل للصوم؟ فما يدخل من أحد السبيلين القبل والدبر كنظيف الرحم والتحاميل التي توضع للمرأة والحقن التي توضع في الشرج وما شابه ذلك، هذا يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم؟ طبعا قد يحتاج الصائم إلى هذه الأمور يحتاج أن يوضع في فرجه تحميلا يعني حقنة جامدة وشيء جامد، وقد يحتاج شيء سائل، مريض هو ولكنه المرض لا يضر بالصوم. هذه الأمور الحقنة بالمستقيم سواء كانت مائعة أو جامدة، هذه تضر بالصوم أو لا، أو غير منافية للصوم. إدخال الماء عن طريق الإحليل، هذا مضر بالصوم أو غير مضر بالصوم. تنظيف الرحم إلى المرأة، إدخال الطبيبة يدها في رحم المرأة لتنظيفه أو لمعرفة مرضها، هذا يضر بالصوم أو لا يضر بالصوم؟ نقول وردت عندنا نحن الإمامية صحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر مصرحة بالجواز، جواز أن يدخل إلى جوف الإنسان شيء غير الطعام والشراب الذي يصل إلى المعدة. عندنا رواية صحيحة قالت بالجواز، قالت الرواية سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان؟ يستدخل الدواء وهما صائمان، طبعا الدواء الذي لا أكل ولا شرب، وإلا إذا أكل وشرب هذا يسموه أكل وشرب، يستدخل الدواء من طريق القبل والدبر وهما صائمان. قال لا بأس. هذه الرواية جوزت إدخال الدواء للصائم، لكن لا من لا 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 أكلا ولا شربا، إدخال عن طريق المستقيم، عن طريق الإحليل، عن طريق القبل، قبل المرأة. إذا الإدخال إدخال الدواء على نحوين، إدخال الدواء الجامد في القبل والدبور هذا واحد، إدخال الدواء المائع إلى القبل والدبر. هنا هذه الرواية جوزت كلا الأمرين، لأن السؤال مطلق، سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان؟ قال لا بأس.
الدواء
دواء مرة سائل مرة جامد، فالرواية مطلقة، الإماء سائل ما يعني من السوائل، والجامد من قبيل مثلا الشافة، الشافة الجامدة هاي دهن جامد، دهن جامد، هذا جامد، دواء جامد. فالرواية جوزت كلا الأمرين، إدخال الدواء المائع أيضا جوزت الرواية بالإطلاق، لكن لا نعمل بإطلاق هذه الرواية، لأنه وردت عندنا روايات معتبرة تنهى عن احتقان الصائم بالمائع، راح نقيد هذه. إذن الدواء الذي لا يضر بالصوم هو إدخال الدواء من السبيلين القبل والدبر، الدواء الجامد، لأن عندنا روايات منعت من الدواء المائع وهو الاحتقان. إذن هذه الرواية وإن كانت مطلقة، لكن روايات أخرى منعت الصائم من إدخال الدواء الذي هو حقن بالمائع، هذه منعت منها وجوزت الاحتقان بالجامد. إذن هاي الرواية التي تقول لا بأس أن تستدخل الرجل أو المرأة الدواء في أحد السبيلين، هذه نقول مراد الدواء الجامد للمائع لوجود تلك الروايات. ولذلك فصل الفقهاء أن المنهي عن نفس للصائم هو إدخال الدواء المائع في الجوف، مطلق الجوف، الدواء المائع وهو ما يسمى بالاحتقان الذي عبر عنه في مجمع البحرين، قال الاحتقان إيصال الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة، إدخال إيصال الدواء إلى باطنه يعني جوفه من مخرجه بالمحقنة حقنة. وبهذا نعرف أن المنهي عنه في الصوم هو فقط إيصال الدواء المائع إلى الباطن من طريق المخرج، يعني لما ندخل ماء من طريق الإحليل هذا مو مبطل، هذا داخل تحت الرواية المجوزة. يستدخل الدواء، الرجل والمرأة تستدخل الدواء. قال لا بأس، استدخال الدواء الى داخل جسم الانسان بحيث لا يصدق اكل ولا يصدق شرب ولا يصدق طعام، لا يصدق طعام استقر في جوفه، هاي جوزت الرواية مطلقة. فقط نطلع الاحتقان بالمائع، والاحتقان هو عن طريق المخرج عن طريق الدبر. اذا الحقن بالجامد وهو ما يسمى بالتحاميل لا بأس به حسب الرواية الاولى الصحيحة، سواء كان في القبل او في الدبر. قبل المرأة تضع تحميله في قبلها لا بأس، تضع في دبرها لا بأس، لانه ليس حقنة. اذا الروايات منعت من الاحتقان الذي هو فقط ادخال المائع عن طريق الدبر، فقط هذا منعت منه. فمن الروايات صحيحة علي ابن صحيحة ابن بري ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا قال سألته عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن، اي منعت من الاحتقان ادخال الماء عن طريق الدبر الى الباطن، هذا منعت منه. اذا الاحتقان منصرف الى هذا، الى ادخال الدواء المائع، او قل انه قال عنه صاحب مجمع البحرين ايصال الدواء الى باطني من مخرجه بالمحقنة. هسه لو قلنا ان بابا الاحتقان كما يشمل المائع يشمل الجامد، حقنه هسه حقنه بسائل او حقنه بجامد، الاحتقان يشمل الجامد. نقول الاحتقان وان كان يشمل الجامد الا انه مقيد بموثقة الحسن بن فضال، قالت الحقن بالمائع، الحقن بالمائع هو الذي يضر بالصوم. قال كتبت الى الامام الرضا، اي موثقة، موثقة الحسن بن فضال، كتبت الى الامام الرضا ما تقول في اللطف يستدخله الانسان وهو صائم اللطف، فكتب لا بأس بالجامد. هاي الرواية تعبر باللطف. طيب اكو عندنا رواية احسن من هذه الرواية الان، هي بل اكو عندنا حديث ثاني له سند اخر ينقله الشيخ الطوسي، يقول تكون عبارة هذا بل قال اللطف بدل التلطف من الأشياف، التلطف من الأشياف، قال لا بأس بالتلطف من الأشياف، فهو ينطبق على الجامد. إذن الممنوع منه ما هو؟ المانع. إذن الذي يضر في إدخال الصائم شيء إلى جوفه فقط الحقن بالمايع، فقط الحقن بالمايع. فلو قلنا أن الرواية التي قالت أنه الصائم لا يجوز له أن يحتقن تشمل الجامد والمائع، نقول أصل رواية وهي رواية موثقة جوزت الاحتقان بالجامد، فيبقى الممنوع منه فقط الاحتقان بالمائع. طيب إذن هنا ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد أن إدخال شيء إلى جوف الإنسان غير المعدة إنما يضر إذا كان من طريق الشلت ومائعان وهو الاحتقان فقط. إذن هاي المرأة التي هي صائمة ذهبت إلى الطبيبة واحتاجت الطبيبة أن تدخل يدها في رحمها أو تدخل سائلا في رحمها أو تدخل دواء في رحمها لا يضر بالصوم، وكذلك الصائم الذي ذهب واحتاج الطبيب أن يدخل ناظور في إحليله يرسل معه ماء أو دواء أيضا لا يضر بالصوم. وأيضا التحاميل في الشرج أيضا لا تضر بالصوم، لأن الروايات منعت من الاحتقان بالمائع وجوزت الاحتقان بالجامد لا يضر بالصوم. فالذي يضر بالصوم في دخوله إلى الجوف، جوف الإنسان، هو فقط الحقن عن طريق المخرج بالمائع، فقط هذا الذي يضر بالصوم. طبعا ما مانع منه لأن الرواية الأولى جوزت إدخاله إلى الجوف. الرواية الأولى التي قالت أنه الرواية الأولى سألته عن رجل ومرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائما؟ قال لا بأس، فهي مطلقة. فقط إجينا خرجنا الاحتقان بالمايع، ها قيدنا بالاحتقان بالمايع، هذا حقن المستقيم، هذا حكمه يقال له حكمه، أو الحكمة هي ما قاله في مجمع البحرين إيصال الدواء إلى باطنه من مخرجه، من مخرجه، هذا مو مخرج، المخرج هو الدبر، من مخرجه بالبحقنة. هذا الحكمة، هذا الحكمة تنصرف إلى إدخال الدواء بالمخرج، إدخاله إلى من المخرج من الدبر، هذا هو الحكمة. إذ أكو شيء وجدت يذكره طبيبان هو موافق لما نقوله نحن، لكن لا ينظران إلى الدليل. أكو دكتور محمد علي الباب والدكتور حسان شمسي باشا، ذولا قالوا حقن السوائل إلى داخل الأمعاء، يعني من طريق المخرج، حقن السوائل إلى داخل الأمعاء حيث يتم الامتصاص، يعني الأمعاء تمتص هذا الماء، يؤدي إلى الإفطار وإفساد الصوم. بريء؟ هذا القول منهم ليس مبنيا على ما ذكرناه نحن. احنا ذكرنا انه عندنا دليل ان الحكم بالمائع من الائمة تضر بالصوم وهي عن طريق المخرج. هؤلاء نفس النتيجة وصلوا اليها ان هذا يضر بالصوم، لكن ليس هذا الكلام ليس مبنيا على ما ذكرناه من الادلة الشرعية، بل هم يرون ان الجوف الذي يضر ايصال الطعام والشراب اليه، هذا الجوف من الحلق الى الشرج، هذا كله جوف، هذا جوف، وهذا ماء الحكم دخل الجوف اذا مضر، فعندهم الجوف من الحلق الى الشرج
بعد الانتصاف.
اي جوف، احنا نقول هذا مفطر. لماذا؟ لا لما قاله هذان الطبيبان، لأن الأدلة قالت إدخال الماء المائع السائل المائع عن طريق الشرج إلى الداخل يضر بالصوم، احنا أدلتنا هذه. هم لا، هم عندهم أن هذا جوف وإدخال الماء إلى الجوف مفطر، فالجوف فسروه من الحلق إلى الشرج، هذا كله جوف. لا شوفوا، من المخرج، من المخرج، لا الشرج قبل الدبر، قبل الدبر. شوفوا مجمع البحرين يقول إيصال الدواء إلى باطنه من مخرجه، المخرج الدبر، مخرج الفضلات. هم خصصوا السوائل، خصصوا الآن كلامهم هذا حقن السوائل إلى داخل الأمعاء حيث يتم الامتصاص، مقتضى دليلهم أن هذا جوف، إذا لا فرق. لكن هم ذكروا فقط حقن السوائل، ما ذكروا حقن الجوارح. دليلهم أن هذا جوف، وجوف الإنسان الصائم يحرم عليه إدخال الماء، هذا هم إدخال الماء، بينما نحن ليس دليلنا هذا، دليلنا روايات جوزت إدخال الدواء إلى الجوف إلا الاحتقان، إلا الاحتقان. فإحنا دليلنا روايات جوزت إدخال السوائل والأدهان والدواء إلى الجوف إلا الاحتقان، فدليلهم وافقونا في هذا من دون دليل لهم. إحنا عندنا دليل في جواز إدخال السوائل والأدوية إلى جوف الإنسان إذا لم يصدق عليها أكل وشرب وطعام وشراب، جوزت الروايات إلا الاحتقان بالمايع فقد منعت منه. هم وافقونا بالاحتقان بالمايع أنه ما يضر بالصوم، لكن دليلهم غير دليلنا. طيب الآن بعد أن بينا أن إدخال الأدوية إلى جوف الإنسان لا يضر بالصوم سواء كانت الأدوية مائعة أو جامدة إلا الاحتقان وهو إدخال الماء إلى الجوف عن طريق الدبر. هذا فيه دليل. الآن نقول كلام هنا أنه هذا المنع الذي ورد أن الصائم لا يحتقن أفرض بالمائع لا يحتقن بالمائع يجوز أن يحتقن بالجامد، هذا المنع يعني حرام تكليفي على الصائم إذا احتقن بدون عذر وعدم الحرمة إذا احتقن بعذر، أو لا أن الاحتقان بالمائع يبطل الصوم، حكم وضعي مو تكليفي. هذا المنع للحقن بالمائع حينما يقول بالجامد لا بأس بالمائع لا، أو تلك الرواية التي تقول الصائم لا يجوز له، يعني حرام تكليفي، حرمة تكليفية إذا احتقن بدون عذر وإذا احتقن بعذر يكون معذورا أو لا، هذا حكم وضعي أن الذي يحتقن وهو صائم يبطل صومه مو حرمة تكليفية، لأن الله يقول لا يجوز الصائم لا يجوز له أن يحتقن، أي لا يجوز يعني حرام أو لا، إذا احتقن يعني باطل، نعم حرمة ظاهرة الحرمة أحسن ظاهرة الحرمة، لكن نحن لا نقول بهذا الظاهر لأن هذا الظاهر سوف نقلبه إلى ظهور آخر. انتبهنا نقول هذا الحقن الذي منع قال لا يجوز، هنا الصحيح هو عدم الحرمة التكليفية، هذا معناه بطلان الصوم. لماذا؟ هو قاعد يقول لا يجوز، لا يجوز بعد ظاهرها الحرمة التكليفية، نقول نعم هذا نهي لا يجوز، هذا النهي إذا ورد عن على شيء واحد خارجي يفيد الحرمة، لا يجوز شرب الخمر، لا يجوز سب المؤمن، النهي وكلمة لا يجوز هذا النهي إذا اجى على شيء خارجي واحد يفيد الحرمة، لكن هذا النهي إذا ورد في باب المركبات الارتباطية، النهي إذا ورد في باب المركبات الارتباطية يدل على الإرشاد إلى المانعية، كما عندنا نهي يجي للمركبات في باب المركبات نهي، هنا ينقلب هذا النهي من التكليف إلى الإرشاد إلى المانعية، كما أن الأمر في المركبات ينقلب من التكليف إلى الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، النهي هو ظاهر في الحرمة كما ذكرنا ظاهر في الحرمة، لكن ينقلب في باب المركبات إلى ظهور ثانوي وهو البطلان والفساد. مثلا حينما يقول لنا بريد لا يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، الصلاة أمر ارتباطي، الصلاة أحسن، لا يجوز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة، صلاة أمر ارتباطي، هذا النهي لما يكون في أمر ارتباطي ينقلب إلى الإرشاد أن هذا مانع. حرمة نعم، فالنهي النهي ظاهره الحرمة التكليفية إذا توجه إلى شيء غير ارتباطي، أما إذا النهي إذا توجه إلى شيء ارتباطي هنا احنا ندعي أن الظهور ينقلب من كون ظهور تكليفي إلى ظهور وضعي أنه مانع مانع أن هذا مانع، فلما يقول الصائم لا يجوز له أن يحتقن الصوم هو أمر مركب.
لما يعتقد أنه
بطل الصوم لأنه حرمة.
يحصل حرام.
ما يحصل حرام.
ليش ما يحصل؟
بطل الصوم. انتبه لا. انتبه لا. انتبه. إحنا ساقع نتكلم عن الصوم صحيح؟ إذا صوم استحداد خلي يفطر. هذي إيش هذا مو صوم؟ الصائم لا يجوز له أن يعتقد. قال صمت يوم الخميس استحباب. أنا بطل. حرام. هذا الدليل هذا دليل على أن النهي هنا ما يخالف. هذا قاعد يتكلم عن مطلق الصوم. ذاك في صوم رمضان ترك واجبا ذاك يعاقب من باب ترك الواجب. احنا قاعد نتكلم مو في صوم رمضان عن جنس الصوم. الصائم لا يجوز له أن يعتقن
في الحرام.
إذا أحسن هاي تدل على البطلان. يبقى الحرمة سبيدة من دليل آخر أنه بطل صوم رمضان الواجب. إذا هنا نقول أنه هنا نهى عن أن يحتقن الصائم. فالنهي توجه إلى أمر ارتباطي مركب. الصوم أمر مركب من النية وترك الطعام والشراب والالتماس والكذب على الله والرسول وعن الاحتقان. هذا النهي لما يتوجه إلى أمر مركب يتبدل الظهور من الحرمة التكليفية إلى المانعية. المانعية
يكون أعم من المانعية والتكليفية.
لا 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 التكليفية قلنا هنا. إذن هنا نقول بلي هنا لو فرضنا أن صوم مستحب أو واحد يريد يبطله أو صوم واجب غير معين قبل الظهر يريد يبطله قضاء قبل الظهر يريد يبطله نحن حرام
الواجب.
حرام.
الواجب احنا نقول الواجب كل الموارد.
الواجب الواجب حرمته نستفيد لا من هذا النص من نص اخر. هذا النص لا يدل على الحرمه.
هذا
الجواز نستفيد احسن من الوجوب. ياتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله.
سيكون عام صور من